الهي كنت الغافل كنت
السائل. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في التبادل التجاري مع دول الجوار، داعيا جميع الأجهزة التنفيذية إلى الالتزام بمتطلبات هذه الرؤية. وأشار رئيسي إلى قمة أستانا التي عقدت في طهران، مؤكدا أنه خلال اللقاءات التي جرت مع الرئيسين الروسي والتركي كان الجانبان مصرين على تطوير العلاقات مع الجانب الإيراني بشكل جاد. أعرب وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وسوريا فيصل المقداد عن أملهما بأن تجتاز سوريا وتركيا هذه المرحلة بسلام وأن تنتبه أنقرة لمخرجات قمة طهران. وفي مؤتمر صحفي بطهران قال أمير عبداللهيان: حولنا إبعاد الخيار العسكري من سوريا والتركيز على الحل السياسي خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في ظروف حساسة إقليمية ودولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي. من جهته قال المقداد إن طهران ودمشق متفقتان على أهمية صيانة وحدة الأراضي السورية، واعتبر أن الهجوم على سوريا يصب في صالح أهداف أمريكا وإسرائيل، مؤكدا الضرورة رحيل كل القوات غير الشرعية المتواجدة في بلاده. لنستمع إلى حديث وزير الخارجية السوري في هذا الخصوص.
ليس غريبا أن أكون في طهران في ذات اليوم الذي انعقدت فيه قمة ثلاثية حول الأزمة السورية. هذا يدل على أن الدولة السورية موجودة، وهذا يدل على الاحترام الكبير الذي تحظى به هذه الدولة من قبل الأصدقاء في طهران وفي الاتحاد الروسي. أود أن أؤكد أننا مرتاحون للجهود التي بذلها الطرف الإيراني للخروج ببيان متوازن، بيان يؤكد على وحدة أرض وشعب سوريا وعلى السيادة السورية وعلى الاستقلال السوري، وهو ذات الشيء الذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا. إذا كنا متفقون على أن المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والأصدقاء الكثر لسوريا متفقون على أهمية الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا وعلى استقلال وسيادة سوريا، إذن فمن هو الذي يعكر هذه السيادة وهذا الاستقلال؟ طبعا الأطراف التي تسعى بشكل أو بآخر إلى إدامة هذه المسألة أصبحت معروفة. أنا أقول بأنه لا ينفع تركيا أو غير تركيا أن تخترق الحدود السورية وأن توجد مناطق آمنة، لأن هذا سيخلق نوعا آخر من الصراع بين الدولة السورية والدولة التركية، وسيؤثر على علاقة الشعبين الشقيقين الصديقين في تركيا وفي سوريا. ومن المعروف أننا خضنا تجربة طويلة في هذا المجال، انتعش خلالها الاقتصاد التركي وشهد الاقتصاد السوري أيضا قفزات مماثلة. لكن التدخل الفج في الشؤون الداخلية لسوريا وإدخال مئات الآلاف من المسلحين والإرهابيين والقتلة إلى سوريا وضع حدا لهذه العلاقات التي كان يجب أن تسير قدما نحو الأمام، والغرض دائما هدف سياسي، هدف تحقيق ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تريده إسرائيل في المنطقة. ونحن قلنا بأننا على استعداد للدفاع عن سيادتنا وأمننا وحريتنا وحرية شعبنا أيضا، وهذا شيء لا يمكن التخلي عنه.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران لن تبتعد عن منطق المفاوضات والمسار الدبلوماسي في مباحثة إزالة الحظر. أمير عبداللهيان وفي رسالته للمؤتمر الإقليمي الأول للوحدة الإسلامية بمدينة سنندج الإيرانية أشار إلى جهود الحكومة لضمان الحصول على المزيد من المزايا الاقتصادية في المفاوضات مع الالتزام بالخطوط الحمراء، لافتا إلى رغبة طهران بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي. كما اعتبر عبداللهيان تطبيع أنظمة عربية لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني مؤامرة يحيكها الأعداء، مضيفا أن أي خطوة بهذا الخصوص خيانة كبرى للقضية الفلسطينية. أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط وإصابة العشرات نتيجة قصف مدفعي تركي على محافظة دهوك شمال البلاد. وقال المصدر إن قصفا مدفعيا تركيا استهدف مصيفا سياحيا في قضاء زاخو أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 40 آخرين كحصيلة أولية. من جهة أخرى، استشهد 6 من عناصر الشرطة العراقية وأصيب 7 آخرون إثر هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. سياسيا، أعلن الإطار التنسيقي العراقي تأليف لجنة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي ستقدم تقريرها في الساعات المقبلة على أن لا يكون المرشح محسوبا على جهة معينة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان تتمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان، مشددا على معادلة لا استخراج للنفط في داخل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه. وأكد السيد نصر الله أن العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب، ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل محور المقاومة، مضيفا أن الذهاب إلى الحرب بالنسبة لإسرائيل خيار مخاطرة كبيرة ومكلفة. انتخب البرلمان السريلانكي رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجا رئيسا جديدا للبلاد خلفا لغوتابا راجابكسا الذي فر بعد اقتحام حشود غاضبة القصر الرئاسي الأسبوع الماضي. وبدأ البرلمان السريلانكي اليوم التصويت لاختيار رئيس جديد من بين 3 مرشحين، فيما يتوقع المتظاهرون تشديدا للقمع بعد هذا التصويت. وسيرث ويكرني ميسينج بلدا تنهشه أزمة اقتصادية كارثية تتسبب في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات. وتظاهر آلاف الطلاب بالعاصمة كولومبو احتجاجا على ويكري ميسينج الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات، وهم يعتبرونه حليفا لعائلة راجابكسا وحاميا لها. إلى العناوين مجددا. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بأهم الكتب الإسلامية القيمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نحاول أن نستعرض كتابا قيما من تراثنا الإسلامي الخالد، وهو كتاب سعد السعود للسيد علي بن طاووس الحلي رحمه الله، وهو عبارة عن دائرة معارف جعله مصنفهم مفتاحا لعشرات الكتب في مكتبته التي أنفق في جمعها أفضل أيام حياته، وهو أول مشروع من نوعه في الفهرست الموضوعية العلمية في ذلك العصر. ومن أجل معرفة الكثير عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إذن نتناول سماحة الشيخ كتاب سعد السعود للسيد علي بن طاووس الحلي رحمه الله. لا بأس قبل أن نتناول موضوع الكتاب، مميزات الكتاب، ولو بشكل مختصر عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو السيد علي بن طاووس الحلي. وهو من أساتذة العلامة الحلي، صاحب منهاج الكرامة ونهج الحق وغيرهما من الكتب. ولد في الحلة في 589 للهجرة، وتوفي سنة 664، وتحدثنا عنه بالتفصيل عند تناولنا كتاب الإقبال. أما كتابه سعد السعود فهو كتاب وضعه ليكون فهرسة لخزانة كتبه. كانت له خزانة من الكتب تضم نفائس الكنوز التراثية التي جمعها هو في حياته، فأراد أن يضع كتابا يجمع هذه الكتب بشكل عناوين وموضوعات أيضا، يعني مختصر لهذه المكتبة. سعد السعود كما سنأتي إليه يبحث في قضية القرآن خصوصا، لأنه المجلد الأول، يعني أنه وضع مشروعا من عدة مجلدات يتناول هذه المكتبة، ولكنه لم يكمل المشروع. الموجود بين أيدينا والذي وصلنا فقط كتاب سعد السعود. أيضا يتضح من سبب تأليفه لهذا الكتاب وما أشار إليه هو في المقدمة من الفوائد التي كان يسعى لتحقيقها وتحصيلها، أنه ألفه بعد تأليف كتاب الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة. في البداية ألف كتاب بشكل عناوين فقط، يذكر فيه عناوين الكتب وملخص قليل عن الكتاب. طبعا هذا لا يفيد القارئ، يفيد فقط الذي يدخل في مجال الإحصاء، يريد أن يعرف هذه المكتبة ما بها، يعني كإرشيف أو صورة من الإرشيف. ولكنه بما أن كتاب الإبانة حوى أسماء الكتب فقط ولم يشر إلى مواضيعها، لذلك صمم على أن يجمع كتبه التي ألفها أو التي حصل عليها خلال حياته أن يجمعها في قائمة، وهي تربو مؤلفاته، هو تربو على 50 كتابا مؤلفاته هو فقط في الخزانة، بحيث يذكر الكتاب وبعض موضوعاته المهمة. توسع في كتاب الإبانة، كان يذكر الاسم فقط، في سعد السعود أراد أن يتوسع في موضوع في اسم الكتاب وفي الموضوعات المهمة.
نعم.
ويستعرض هذه الموضوعات باختصار، فوضع سعد السعود في المجلد الأول، وهو الوحيد الذي وصلنا من بين هذا المشروع الضخم، ولعل المصنف لم يكمل هذا المشروع وعاجلته المنية. يذكر من بعض الفوائد، يذكر العديد من الفوائد التي كان يرجوها ويأملها. من هذه الفوائد أن يحفظ الكتب من الضياع، بحيث أن هذا الكتاب إذا استعير، إذا أخذ، أو إذا ضاع، أو إذا احترق، هناك صورة منه ولو مختصرة يستطيع أن القارئ،
خاصة في ذلك الزمان
ووسائل الحفظ لم تكن بهذا المستوى الذي نعرفه. من أهدافه أيضا أن يوفر الوقت والجهد، وأن يعطي من كل شجرة ثمرة، كما يقول هو. يقول أنك عندما تدخل إلى بستان واسع، هكذا يقول بهذا المعنى، لا تستطيع أن تجول فيه ووقتك ضيق، ولكن يمكنك أن تأخذ من كل شجرة ثمرة، فتكون قد أخذت الجزء الأكبر الذي ترجوه وتأمله. وهناك أيضا أهداف كثيرة ذكرها ضمن المقدمة، من أحب أن يطلع عليها أكثر يعود إلى المقدمة، يرى أنه اندفع بحاجة وبهدف هو أن يضع مجموعة من الفوائد، لعله 10 من الفوائد أو أكثر.
نعم.
في وضع هذا الكتاب.
طيب، هل هناك ما يميز هذا الكتاب عن الكتب الأخرى؟ يعني هل جاء بشيء جديد، مشروع جديد من خلال وضعه لهذا الكتاب؟
نعم، الكتاب هو عبارة عن فهرسة كما قلنا.
نعم.
يعني لا يصدق عليه أنه كتاب ألف في موضوع معين.
نعم.
إنما هو جمع لكتب مؤلفة.
نعم.
اختصار مجموعة من الكتب 50 أو 60 أو أكثر في كتاب واحد، بحيث أن القارئ الذي لا يستطيع أن يقرأ هذه الكتب بأجمعها يستطيع أن يأخذ عنها فكرة موجزة ومختصرة في هذا الكتاب. هذه ميزة مهمة من ميزات كتاب سعد السعود.
إذن سنكمل مميزات الكتاب وموضوع الكتاب، أي كتاب سعد السعود لمؤلفه السيد علي بن طاووس الحلي رحمه الله، لكن بعد الفاصل. إذن أحبت المستمعين، ابقوا معنا. المستمعين، إذن برنامج بساتين العلماء يستمر معكم ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، ونحن نتناول كتاب سعد السعود للسيد علي بن طاووس الحلي رحمه الله. إذن سماحة الشيخ، عن مميزات الكتاب، وهنا نتحدث عن موضوع الكتاب، قلتم أنه مجرد فهرسة، إذن هل هذه الفهرسة مهمة في ذلك الزمان، أم في هذا الزمان يمكن أن تعد مهمة مع وجود الحصيلة العلمية والإنترنت والكتب والطباعة والورق؟
لعله هذا المشروع في زماننا أهم بكثير مما كان عليه في الأزمنة السابقة.
نعم.
والسيد ابن طاووس كان من السباقين إلى هذه المشاريع في ذلك الزمان.
نعم.
نحن الآن في زماننا، وانتشار وسائل الاتصال وتعدد المشاغل، نحتاج إلى مختصرات، ولذلك نشاهد في الكثير من المكتبات أن هناك مختصرات لكتب مطولة. هناك مختصر الميزان، بدل أن تقرأ الميزان 20 مجلدا تقرأ مختصر من مجلد واحد.
نعم.
وكذلك في كتب كثيرة هناك ملخص إخباري، حتى في الإعلام هناك أحيانا يعطيك ملخص إخباري يعطيك صورة عما حدث اليوم، بدل أن تدخل في مواقع الإنترنت أو الفضائيات وتبحث عن الأخبار بالتفاصيل.
نعم.
يعطيك موجز. الكتاب مهم جدا سواء في ذلك الزمان، وفي زماننا يكون أهم.
نعم.
ومن هنا يكون أيضا واحدة من المميزات أن المؤلف كان سباقا إلى مثل هذا المشروع. من مميزاته أيضا التنوع، وهذا أمر ظاهر وواضح.
نعم.
لأنه لم يكن له موضوع محدد إلا أن يجمع هذه الكتب. الكتب منوعة، هناك كتب في العقائد، في التفسير، في الكلام، في الأدب.
نعم.
في اللغة، فلا شك أن الصورة عن هذه الكتب، الصورة المختصرة، سوف تكون منوعة. كذلك لم يكن ذا فهرسة موضوعية، كما نعرف في الكتب هناك فهرسة موضوعية، يعني يبدأ بالموضوع الباب الأول كذا،
هذا عن الفهرسة
الأول كذا.
نعم.
بما أنه أيضا جمع من كتب أخرى كتبه هو أو الكتب المتواجدة في مكتبته في خزانته.
نعم.
فلا شك أن هذا ليس نقطة ضعف، يعني هذه مميزة للكتاب طبيعية. عندما تريد أن تلخص 20 كتابا، بعضها في التفسير، بعضها في اللغة، بعضها، لا شك أن المختصر الذي سوف يظهر وينتج لا شك أنه لا يكون ذا موضوع محدد ومشخص. أما عن فهرس الكتاب، فالكتاب مؤلف من خطبة ومن بابين. الخطبة أوضح فيها أهدافه من تأليف هذا الكتاب، وهذا هذا الأسلوب في التأليف في غاية الروعة، يجعلك تشعر أن المؤلف لم يأتي من فراغ إلى التأليف، إنما كانت لديه أهداف وأحس بحاجة إلى التأليف. وكل ما كتبه علماؤنا في السابق كانوا يضعون في البداية خطبة تبين أسباب والدوافع والدواعي التي دعتهم إلى تأليف هذه المصنفة،
تمهيد
معنى
التراعة.
ذلك أنهم لم يأتوا من فراغ أو ترف فكري يريد أن يؤلف، إنما هناك حاجة. الخطبة أوضح فيها الأهداف والفوائد وما إلى ذلك. الباب الأول فيه 78 فصلا، هذه الفصول غير معنونة، ترجع إلى الكتاب تجد فصل فقط ليس له عنوان.
نعم.
الفصل 78 فصل كانت في المصاحف التي عثر عليها هو أو التي أهداها إلى أبنائه. لديه مثلا على سبيل الذكر إحدى بناته اسمها فاطمة، يقول عنها كانت تحفظ القرآن وهي دون 9 من العمر.
نعم.
وكان لديها مصحف، وهذا المصحف فيه الكثير من الآيات، مثلا رأيي فيها كذا وكذا، أو هذه الآية فيها الكثير من الفوائد. كما تعرفون المصاحف لم تكن هناك طباعة مركزية.
نعم.
هناك المصاحف تختلف في قطعها، في شكلها، في خطها. فهو يذكر هذه المصاحف ثم يذكر الفوائد التي استخلصها من الآيات في كل مصحف.
نعم.
مثلا ربما ابنه مثلا سأله عن آية، أجابه بجواب، يكتب هذا الجواب، لا يشير إلى السؤال والجواب، إنما يقول الفائدة من هذه الآية كذا وكذا. الباب الثاني يتألف من 217 فصلا، هذه الفصول خصصها لتفسير القرآن، نقلها من أمهات كتب التفسير، حتى أن هناك العديد من التفاسير لم تصل إلينا، نقلها عنهم ولم تصل إلينا. هذه أيضا واحدة من فوائد الكتاب، أنه نقل إلينا آراء، هذه الآراء لم تصل إلينا إلا عن طريقه هو. في تفسير القرآن نقلها مثلا من التبيان للعلام الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي الشيخ صاحب التهذيب والاستبصار.
نعم.
هو جده لأمه، أم أبيه، أم يعني جدته.
نعم.
أم أبيه العلامة ابن طاووس، جدته هي حفيدة الشيخ الطوسي، فأحيانا يعبر عنه بجدي أو جدنا الشيخ الطوسي.
نعم.
وكذلك نقل عن محمد ابن العباس ابن مروان المعروف بالحجام، وإبراهيم ابن أحمد القزويني، وابن عقدة، وهبة الله ابن الحسن الراوندي، والزمخشري صاحب الكشاف، والجبائي، والبلخي، ومحمد ابن السائب الكلبي، والثعلبي، ونصر ابن علي البغدادي، وغيرهم كثير.
نعم.
من كافة المذاهب، كل من ألف في التفسير واستحسن فكرة منه أو استحسن رأيا معينا.
نعم.
نقله في سعد السعود. ولذلك عندما تقرأ هذا الكتاب تحس أنك تجول بين مكتبات كبيرة وبين مجموعة كبيرة من العلماء من خلال كتاب واحد، كذلك يعتبر كتابا شيقا، لأنك تنتقل من فكرة إلى فكرة، ومن شجرة كما يقول، من ثمرة إلى ثمرة أخرى، مرة في تفسير آية، مرة في تفسير آية مدعوم بالسنة النبوية.
نعم.
مرة برأي لغوي، وهكذا. فهذا التنوع وهذا التعدد وهذا النقل عن هذه العشرات من المصادر يعتبر ميزة مهمة تجعل من الكتاب ذا أهمية كبيرة للباحثين،
نعم،
وللمحققين والدارسين، وحتى لأهل الأدب واللغة ومن يريد أن يقرأ للمتعة فقط وليس للبحث والتحقيق.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسن المياحي. أحبتي المستمعين الأفاضل، شكرا لكم على حسن متابعتكم، إلى أن أعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
السيرة الذاتية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. أنا دعوة إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. أنا أول من يدق باب الجنة، أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي. أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت بالراب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاء. أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض. إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب، حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكنت أول نبي. فاتحا وخاتما، أنا خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين. مثل ما أوذيت في الله، كل نبي إلى أمته بلسان قومه، وبعثتي إلى كل أسود وأحمر بالعربي. أنا أديب الله وعلي أديبي،
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
نشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأفاضل، سوف نتطرق إلى حالة بعض الأشخاص الذين يحبون ويتلذذون بممارسة الكذب والخداع مع الآخرين من أجل خداعهم أو تضليلهم، معرضيهم إلى مواقف محرجة ولا تصب في صالح طبيعة العلاقة التي كانت يوما من الأيام بين الطرفين جيدة. لما ستؤول إليه هذه العلاقة من تطورات سيئة وتطورات أحيانا لا يحمد عقبها. إن هذه الحالة أيها الأحبة حالة غير جيدة تصيب البعض منا، ولكن لها أسبابها وظروفها ولها تداعياتها أيضا وعواقبها. وبسبب هذه الأمور فضلنا وبعد أن نستمع إلى قصة اليوم أن نستضيف خبيرين من خبراء البرنامج الكرام للتعليق والتوضيح حول هذا الموضوع وطرح الحلول المناسبة وإسداء الرأي والنصيحة للذين يتوهمون أنهم أذكياء وأنهم ماهرون أكثر من غيرهم في كسب العيش أو في الفوز بإحدى ملذات الدنيا إنجاز القول. أعزائي المستمعين، ضيفا حلقة اليوم العزيزان هما سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان. وسيكون معهما كما اعتدنا لقاء لمناقشة الموضوع، ولكن بعد الاستماع إلى قصة اليوم فكونوا معنا.
أحبتي الأفاضل، لؤي شاب في الثلاثين من العمر، متزوج وله بنتان. زوجته امرأة مكافحة ومجاهدة، تعمل منذ أن تزوجت به في مهنة الخياطة لأجل مساعدة لؤي في أمور البيت وأمور البنتين ومتطلباتهما، لأن زوجها لم يكن قادرا على توفير هذه المتطلبات في كل وقت لسبب بسيط، ألا وهو أنه في أغلب الأحيان شاب عاطل عن العمل. تعود لؤي على أن لا ينهض من نومه صباحا إلا بعد أن تتجاوز الساعة 10 أو 11، بل أحيانا لا ينهض إلا بعد أن تناديه زوجته لتناول طعام الغداء، وبمجرد أن يتناول طعامه يرتدي بسرعة ملابسه ويخرج من البيت ولا يعود حتى المساء، وعند عودته يطالب زوجته بطعام لذيذ وطعام مختلف في كل يوم. ذات يوم اتصل به ابن عمه حسن وطلب منه مساعدة معينة في إنجاز عمله، فقال له لؤي على الفور: مساعدة؟ أنت ابن عمي ويجب علي أن أسارع في ذلك دون أي التماس منك. أرجوك يا ابن عمي، أنت تستحق أن أقف بجانبك في كل مناسبة وفي كل لحظة. ملأت الفرحة قلب حسن بعد أن لمس روح المبادرة والتعاون وصلة الرحم التي أبداها له ابن عمه. فرحت زوجة حسن كذلك وقالت لزوجها: أحسدك على ابن عمك هذا، فقد أسعدني والله بحسن نيته. ولكن أعزائي المستمعين، لم تكن نية لؤي هذه النية الحقيقية، فقد كان يبيت لابن عمه مقلبا، أراد من ورائه أن يحقق لنفسه منفعة مادية ومنفعة شخصية دون أن يلتفت إلى الأضرار التي سوف تلحق بابن عمه حسن. وعند صباح اليوم التالي التقى لؤي وحسن، وراح لؤي يلقي على ابن عمه التحية وكلمات المحبة والأخوة المستفيضة. ولما شرح حسن أسباب مشكلته، تعهد له لؤي بأن ينجز له عمله ويحقق له مراده، فدفع حسن المبلغ لابن عمه مقابل الانتظار أن يرى ما سينجزه لؤي بعد يومين. نعم أحبتي الأفاضل، انقضى يومان وانقضت أربعة أيام، بل أسبوع كامل، ولم يتصل لؤي بحسن. وهنا قالت زوجة حسن: يا زوجي العزيز، لماذا لا تتصل أنت به؟ فربما هو في مأزق، وربما هو في مصيبة، وربما لم ينجز لك عملك لحد الآن، وهو خجل في هذه الحالة، فحاول أن تتصل به أنت. تردد حسن في بادئ الأمر خجلا من ابن عمه، وفي النهاية قرر أن يتصل به. وفعلا اتصل مرة ومرتين، وعاد الاتصال ثلاثا وأربعا، ولكن دون جدوى، فلؤي لا يرد. ارتبك حسن وقال مع نفسه: يا إلهي، لما لا يرد ابن عمي على اتصالاتي؟ هل حدث خطب ما؟ هل جرى له مصاب؟ أم أنه متقصد في ذلك؟ أم يعني أنني وقعت في الفخ؟ أنا خائف، فقد حذرني العديد منه وقالوا لي إنه مخادع، لكنني لم أصدقهم. ولكن في كل الأحوال يجب أن أنتظر أكثر، فربما هو في مأزق أو عمل خارج البلدة أو... والمثل يقول: الغائب عذره معه. ولما عاد إلى البيت وذكر لزوجته ما حصل، قالت له بخوف وقلق شديدين: ماذا تقصد؟ هل يعني أن نقودنا قد خسرناها؟ وهل يعني أننا الآن في ورطة؟ لماذا فعل هذا بنا ابن عمك؟ ألا يخشى الله؟ ألا يخشى على حالك؟ كيف ستتصرف الآن؟ حاول أن تتصل به من جديد، فربما يرد عليك. حاول أن يهدئ حسن من انفعالات زوجته وقال لها: يا امرأة، ربما هو مريض أو ربما مشغول لا يستطيع أن يرد، ولكن أعدك سوف أتصل به عند المساء لكي أطمئن وتطمئني أنت أيضا. فعلا وعند المساء اتصل حسن بلؤي مرة أخرى، وفي هذه المرة رد لؤي عليه. غمرت الفرحة قلب حسن وقال: أين كنت يا ابن عمي؟ لقد قلقت عليك كثيرا، لما لم ترد على اتصالاتي خلال الأسبوع الماضي؟ أجاب لؤي: لا تعرف يا ابن عمي، يا عزيزي، لقد تعرضت لحادث خطير وأنا في الطريق إليك، لقد اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى وقد فقدت الوعي على أثرها، ولما أفقت وجدت نفسي في المستشفى، والظاهر أن لصوصا استغلوا حالتي فسرقوا مني كل ما كان في جيبي أثناء الحادث. ورحلوا أي يئن ويتوجع كذبا لكي يوهم ابن عمه بالمرض، ولكن حسنا بكل تأكيد لم يصدقها، لكنه استسلم لرواية ابن عمه وفوض أمره إلى الله، لأنه وقع ضحية لابن عمه لؤي ومقالبه التي حذرها منها كل الأصدقاء وكل الأقرباء.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واستمعنا وإياكم إلى قصة اليوم. بطبيعة الحال لم يكن العذر الذي قاله لؤي حقيقيا، ولم يصدق حسن أيضا عذر ابن عمه، والنتيجة أن لؤيا استطاع أن يخدع حسنا ويسقطه في الفخ بسبب الكذب والخداع اللذين يمارسهما مع الجميع. نعم أعزائي المستمعين، مع الجميع. هذه الحالة المرضية التي بات لؤي يمارسها دائما مع الجميع من خلال محاولة زرع الثقة في نفوسهم وزيادة اطمئنانهم في البداية، ومن ثم يعود لكي يحاول أن يضحك على الآخرين ولا يقدم لهم أي مساعدة سوى الكلام المعسول والعبارات المؤثرة. دفعنا هذا لأن نتوجه أعزائي المستمعين إلى ضيف الحلقة سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي بهذا الخصوص، وكيف على المسلم أن يراعي أخاه المسلم أوقات المحن وأوقات الصعاب، وكيف عليه أن يوفر له المساندة والمساعدة دون أن يتركه ودون لف أو دوران. مع ضيفنا الكريم أعزائي المستمعين نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما يصغي المستمع إلى هذه القصة التي هي من الواقع، قصة ابن العم حسن ومع ابن عمه لؤي، يلاحظ مفاد هذه القصة بأن هذا الشخص المدعو لؤي استحال على ابن عمه بالكذب والخداع وأخذ منه المال بعنوان أنه سيساعد ويقدم له المساعدة. هذه الخلاصة التي يستطيع الإنسان أن يلخصها من خلال هذه القصة الواقعية. عندما نأتي إلى الدين الإسلامي، إلى الشرع المبارك الذي رسمه الباري جل وعلا، أراد الله عز وجل أن يهذب أمة الإسلام ويرتقي بهم إلى أعلى درجة، يرتقي بهم بأن يستطيع الإنسان من خلال تعاليم الإسلام السامية العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وواصلها أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، يهذب الإنسان نفسه من خلال هذه التعاليم السامية. ونلاحظ احنا عندما نتأمل في هذه القصة الواقعية، نلاحظ بأن يواجه الإنسان في حياته طريقين. الطريق الأول هو الطريق المستقيم، وهو المطلوب، المبني على الصدق، المبني على احترام المواعيد، المبني على الالتزام بالوعد والعهد، المبني على أسس مباركة. وبالطبع عندما أراد هذا المدعو لؤي أن يساعد ابن عمه أو يقدم له المساعدة ويطلب منه المال، هنا من المفترض أن يلتزم بوعده، لأن هذه الأموال عنده أمانة، والأمانة بشرط أن يقدم المساعدة ويقدم ما يحتاج له ابن عمه حسن. هذا لم يلتزم بذلك ولم يطبق أوامر الإسلام ولم يطبق التعاليم الإسلام السماوية، فاستعمل الكذب واستعمل الروغان وأخذ أموال لا يستحقها. أموال ليس له. بالطبع هذه الأموال ليس فيها بركة وأخذها بالسرقة، ربما يتأذى منها، ربما يأتي شخص يسرقها من، ربما تطير. هذه نقطة مهمة أريد أن أبينها من خلال هذه القصة الواقعية. إذا الإنسان أخذ الأموال بالكذب والخداع بالأمور الملتوية لا يوثقه الله فيها، تنتهي وتطير ولا يبقى شيء. صحيح ربما يشعر في بداية الأمر أن بين يدي أموال، عنده أموال في خيال أنه يفعل بها ما يريد، لكن بمجرد أن تقع في يديه تنتهي تطير ولا يعرف كيف طارت هذه الأموال. عكس الأموال التي تأتي بالصدق باحترام الواحد، تعرق الجبين بالجهد بالمثابرة. شوف هذه الأموال ولو كانت قليلة الله يطرح فيها البركة، يطرح فيها البركة لأنها من مصدر، هذا المصدر يرضي الله عز وجل، مصدر جاء عن طريق الصدق، جاء عن طريق الإخلاص في العمل، جاء عن طريق احترام الوعد، جاء وهو يقدم هذه الأمور ابتغاء مرضات الله عز وجل، يقدم المساعدة لأخيه المؤمن. بالإضافة نحن عندما ننظر إلى صورة الإسلام نظرة شاملة نلاحظ شيء مهم هنا، ما هو؟ هو أن الله عز وجل حبب في نفوس المؤمنين مساعدة الناس واحترام الناس وتوفير احتياجات الناس ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا المدعو لؤي لو أنه ساعد ابن عم حسن وقدم له ما يريده ابتغاء مرضات الله وأخذ على ذلك مقابل، لا يمنع أن الإنسان إذا قدم فعل خير أو قدم شيء ساعد فيه الآخرين لا يمنع أنه يأخذ مقابل ذلك، لكن يأخذ مقابل ذلك بما يؤديه من عمل. طبعا من خلال القصة لن يؤدي له عمل، بل استعمل الكذب، استعمل الخداع بلا شك. لو سلطت الأضواء على هذا المدعو لؤي ووجهنا له سؤال أكيد لابد أن تأتيه. بالطبع في هذه القصة لم تسلط الأضواء على المدعو لؤي بشكل عام، لكن لو سلطت عليه الأضواء لابد أن الله عز وجل يعطيه العقوبة، عقوبة الكذب، عقوبة النفاق، عقوبة الخداع، عقوبة عدم مراعاة أمور الآخرين. نقول للؤي وأمثال لؤي، نقول أنت أخذت أموال بالكذب والخداع، لماذا لا تتأمل معانا السكري وتقول هذه الأموال جذبها حسن بتعب؟ فلأجل ذلك لما ننظر إلى الغير بأن تعب وبذل جهده بلا شك نحن سنعيش مع أنفسنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إن شاء الله من الذين يراعون حقوق الآخرين في كل شيء، ومن الذين يستخدمون الصدق في كل أعمالهم. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله ضيفنا سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن أسباب ميل البعض إلى ممارسة حالة اللف والدوران دون مراعاة لمشاعر الآخرين، وما هي الدوافع وراء ذلك، وكيف علينا أن نوجههم الوجهة الصحيحة ونرشدهم لما هو معقول. فلنستمع معا.
في الواقع وفي المطلق اللف والدوران والكذب والخداع من الأمور المتفق عليها بأنها سيئة لا أخلاقية بكل الشرائع والقوانين، ومن يقدم عليها طبعا هو شخص ليس ملتزما بالأخلاق وهو مستعد لأن يقدم على أي أمر من أجل الحصول على منافع شخصية أو فوائد أو أرباح وما إلى ذلك. فمن حيث المبدأ هذه مسألة مطلقة بأنها مسألة سيئة. الآن لماذا يقدم الناس على مثل هذه الأمور؟ أحيانا يكون ناتجا هذا الأمر عن حاجة ما، هو ملح يكفي أن يستحصل على مبلغ من المال ويدعي أنه سيستخدمه في عملية ما، كما هي حالة هذين الرجلين الذي خدع الأول الثاني. طبعا أحيانا تحصل أمور بالصدفة، يكون المستدين حسن النية ويريد أن يفي بالتزاماته وبديونه، وأحيانا يكون على علم مسبق بأنه لن يستطيع ولا يريد أن يقوم بالتزاماته تجاه الشخص الآخر. كما يبدو بالنسبة للحالة أن الأول كان سيء النية منذ البداية، وهو منذ البداية على هذه أن يتصرف على هذا النحو. هذا يعني أنه سيء النية وأنه ماكر وخبيث ومخادع، وهذه مهما كانت حاجته إلى المال لا ينبغي للإنسان أن يسمح لنفسه بتجاوز الاعتبارات الأخلاقية. هذا على المستوى الفردي. هذا المخادع طبعا قد قام بعمل سيء وهو على علم بأنه عمل سيء. الآن ما كيف تواجه هذه المسألة؟ يجب أن لا تترك مثل هذه المسائل للعلاقات الشخصية أن تقتصر على هذين الشخصين الخادع والمخدوع، بل من الواجب أن يتدخل هنا طرف ثالث لكي يحسم الأمر بينهما، لكي يساعد على أن يفي هذا المخادع بالتزاماته التي أخل بها. هنا يمكن أن يتدخل وسيط ثالث من العائلة باعتبار أن هذين الرجلين قريبان، أو أن يلجأ إلى القضاء، أن يدعي على ابن عمه أو على قريبه بأنه قد خدعه ويحسم القضاء هذه المسألة. مثل هذه الأمور يجب أن لا يفر المخادع من المحاسبة، كأن يقال غفر الله عما مضى وإنني أسامحه وكانت له ظروف خاصة، لأنه في إذا تصرف على هذا النحو يعني أنه سيعمد إلى معاودة الكرة مرة أخرى، لذلك لابد من محاسبته على هذا العمل. فإذا هذه مسألة الخداع بشكل مطلق غير مقبولة ومرفوضة، ويجب أن ينال المخادع جزاءه في جميع الحالات بشكل أو آخر.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نشكر لضيفينا الكريمين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية والدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن المتابعة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الإله الأكرم وأنا لوجهك مسلم وهواك هما بخاطقي. آمنت أنك خالقي